السلام عليكم شيخنا وبركاته الله
مشكلة أنا
السلام عليكم
عليكم السلام ورحمة الله
وبركاته
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته
صباحكم
الله بخير عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أشكركم كثيرا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الدين. قلنا في بحث الأجزاء المصنف في المحور الثاني يتحدث في أمرين، سارة من حيث الأمر الاضطراري وأخرى من حيث الأمر الظاهر. ما يرتبط بالأمر الاضطراري تقدم أن مختار المصنف على الإجزاء، أن القاعدة تقتضي الإجزاء، وذلك لدليلين. أولا الدليل الاجتهادي، حيث قرب الدليل الاجتهادي عن طريق إطلاقات مقامية محفوظة في مثل آية التيمم ونحو ذلك. وإذا لم يتم الدليل الاجتهادي فالنوبة تصل إلى الأصل العملي وهو أيضا يقتضي البراءة. هذا كله بحسب الأمر الاضطراري، تيمم وطهارة مائية. يقع الكلام بعد ذلك في الأمر الظاهري. أمر الظاهري شنو؟ أولا الأمر الظاهري، الحكم الظاهري يطلق في علم الأصول بإطلاقين. مرة يعنى من الحكم الظاهري خصوص الحكم المنتزع من الأصول العملية، خصوص الحكم المنتزع من الأصول العملية. طبعا الأصل العملي شلون تعرف إياه؟ عرف إياه للأصل العملي كل حكم أخذ في موضوعه الشك، هذا هو الأصل العملي. فيكون المقصود من الحكم الظاهري ذلك الحكم المنتزع من الأصل العملي، من أحد الأصول الأربعة، ما ينتزع من البراءة أو ما ينتزع من الاشتغال أو ما ينتزع من التخيير أو ما ينتزع من الاستصحاب يسمى حكم ظاهري، بمعنى أنه أخذ في موضوعه الشك. يعني شنو الشك؟ أي عدم العلم بالحكم الواقع. الشك أي عدم العلم بالحكم الواقع. وأخرى وهو المراد ها هنا، وأخرى وهو المراد ها هنا، أن يعنى من الحكم الظاهري كل حكم أخذ في موضوعه الشك سواء كان قيدا أم كان ظرفا، سواء كان قيدا أم كان ظرفا، فيعم حينئذ الحكم المنتزع من الأصول العملية والحكم المنتزع من الأمارات. فمدلول خبر الآحاد يصير شنو؟ حكم ظاهري. مدلول الشهرة شي يصير؟ حكم ظاهري. مدلول الإجماع شي يصير؟ حكم ظاهري. ليش؟ وذلك لأنه يعنى من الحكم الظاهري شنو؟ الأوسع مما ينتزع من الأصل العملي أو من الأمارات. طبعا إذا واحد يسألنا الآن صار واضح عندي، ما الفرق بين الحكم الظاهري المنتزع من الأمارات والحكم الظاهري المنتزع من الأصول العملية؟ ما الفرق بيناتهم؟ والحال أنه الشك قد لوحظ فيهما معا، هم في الأمارات ملحوظ، هم في باب الأصل العملي الشك ملحوظ. الشك منظور في باب الأمارات وفي باب الأصل العملي الشك في الحكم الواقعي. إذن ما الفرق بين الأمارة كخبر الآحاد كالشهرة كالإجماع كالسيرة؟ كل هذه تسميه أمارات. وبين الأصول العملية الأربعة ما الفرق بيناتهم؟ كل منهما أخذ فيها في موضوعه الشك عدم العلم بالواقع. هم الأمارات مأخوذ فيه عدم العلم بالواقع، هم الأصول العملية مأخوذ فيه عدم العلم بالواقع. وجالة أقول، وهذا يحتاج أن نبسط بسطا وافيا، إن الشك في باب الأمارات مأخوذ في موضوع الدليل على سبيل القيدية، على سبيل الظرفية، على سبيل شنو؟ الظرفية. بينما في باب الأصول العملية الشك منظور على سبيل القيدية. أقول لك شنو معنى الظرفية والقيدية؟ شنو معنى الظرفية والقيدية؟ ها، الظرفية ليس له أنا مثل بمثال الظرفية، لأن أخاف الظرفية والقيدية تربكني، فخل أستعين بالمثال حتى نقدر نميز بين الظرفية وبين القيدية. الظرفية أقول لك جيب لي مي، هنا الأمر بمن سام، الأمر بالإتيان بالماء. هل دخل الإناء كجزء من المأمور به أم لا؟ نقول لا، ما دخل جزء من المأمور به، لم يؤخذ جزءا من المأمور به، فالمأمور به مركب لو بسيط، بسيط خصوص الماء، ولم يكن ماء زائد إناء. لكن بما أن الماء لا يمكن إيصاله للآخر إلا بواسطة القدح والإناء، فالقدح والإناء منظور، لكن على أي نحو؟ على أنه جزء مأمور به، أو على أنه مؤمن وممثل به يتحقق الامتثال؟ نقول لا، الإناء ما مأخوذ جزء في المأمور به. ولذا لو واحد كان عنده علم الغيب وقادر على أنه يوفر للإنسان ماء في إناء في فم الآخر من دون المرور بالإناء، لعد ممتثلا لو لا يعد ممتثلا؟ نقول ممتثل. ليش؟ لأن الأمر ما كان يريد إلا مي، فإذا كان ما يريد إلا المي، فأنا جبت لك مي، غايته المي مرة يؤتى بالأسباب الطبيعية وهو شنو؟ وهو بالإناء والقدح، ومرة يؤتى بسبب غير طبيعي. فالإناء شنو نسميه؟ نسميه ظرف. بخلاف ما لو قلت لك أريد ماء بارد، مأمور به تمشي شيء ماء وبارد، فالبارد جزء وقيد من المأمور به، هذا يسموه القيدية، نظرية القيدية. بحث الشك هم يأتي في الأمارات، هم يأتي وين؟ في الأصول العملية. لكن اتيان في الأمارات بأي نحو؟ بنحو الظرفية. أما اتيان في باب الأصول العملية بنحو القيدية. هذا هو الفارق بين ونحن نعني الآن، ونحن نريد من الحكم الظاهري ذلك الحكم الظاهري الوسيع. وسيع يعني شنو؟ سواء كان الشك ظرف أم كان الشك قيد، سواء كان الأمارات أم كان الأصول العملية. زين، افتهمنا هذا البحث. يعني شنو؟ وضح لي بمثالك. وضح لك بمثال. أجيت أنا قلت لك عمي أرد أصلي، هذا ثوبي نجس أم طاهر؟ مر جناب الثقة قال لي هذا ثوبك طاهر، الطهارة حكم ظاهري متولد من من؟ من الأعمال. ومر ما أكو خبر ثقة، وإنما أكو أصل عملي، أصالة الطهارة، فمبنى الحكم بالطهارة ما هو؟ أصالة الطهارة. هنا الحكم الظاهري وليد ماذا؟ وليد الأصل العملي. طبعا في المثالين معا، مرة الثقة يقول لي هذا ثوبك طاهر، مرة أصل العمل يقول لي هذا ثوبك طاهر، صليت بعد ما صليت شفت الدم، أكو دم على الثوب وأكثر من الدرهم البغلي. يجي السؤال، هل الإتيان بالمأمور به بالأمر الظاهري يجزئ عن الإتيان بالمأمور به بالأمر الواقعي أو لا يجزئ؟ فمحل سؤالنا وين؟ لو أن شخص إجد لك أن هذا ثوبك طاهر، بس إما ثقة قال لي وإما أصل عملي قال لي، بعد ما صليت انكشف الخلاف ورأيت الدم، فيأتي هذا البحث، هل الإتيان بالمأمور به الظاهري يجزئ عن الإتيان به بالأمر الواقعي؟ وتريد بعد مثال أوضح حالا؟ قلدت المجتهد الجامع للشرائط، لأنه المجتهد الجامع للشرائط أيضا حكم إمارتي، حكم إمارتي، فقلدته ولله الحمد ظهر الإمام سلام الله عليه وأخبرني الإمام. مو إحنا مسلكنا مسلك تخطئ، مو مسلك تصويب، إحنا من أصحاب مدرسة تخطئ. يعني شو تخطئ؟ يعني الفقيه قد يصيب وقد يخطئ. أجى الإمام المعصوم قال لي أبويا ما قاله الفقيه تبيه غلط. يجي السؤال، هل عمل الذي أتيت به في زمان تقديدي للمرجع والآن انكشف لي الخلاف والخطأ، هل يجزئ أم لابد من إعادة الأعمال؟ طبعا إن شاء الله نجي مفصلا نتكلم، مرة في الأحكام مرة في الموضوعات. واحد قال لي هذا ترى فقير، أو واحد قال لي هذا سيد، وشلت حق إمام الطيطة أو حق سادة الطيطة. بعد ما الطيطة قال لي ربوي هذا مو سيد كلاوشي، هل دفعي مجزئ أم ليس بمجزئ؟ وهكذا هذا البحث من الأبحاث العملية المهمة. جيد جدا. الآن منهج البحث شو؟ منهج البحث مرة، الآن راح ندخل في مجال، احنا وين نتكلم الآن؟ فما نسينا الحكم الظاهري الأعام، هو افتهمنا. مرة يكون مفاد الأمارة أو الأصل العملي بيان أصل الحكم. ما أدري واجب علي آكل جبن لو مو واجب علي آكل جبن، يأتي الدليل بس هو أمارة، أو يأتي الأصل العملي يقول لا يجب عليك أكل جبن. هذا بيان الحكم، أصل الحكم. المرحوم الشيخ حديث أصل الحكم حديث على الهامش، يخلي لذا رح يرجعه، رح يرجعه. الآن نتحدث في هذا البعد، فهو بعد وإن كان موسع الفني لابد أن يتقدم، لكن بما أن الحديث حديث فيه مقتضب مختصر أرجعه المصنف. إذن وين يحكي المصنف أولا؟ ها، في الأمارات والأصول العملية الذي تبين أجزاء الواجب أو تبين شروط الواجب في صدد بيان الأجزاء، وفي يعني مو أصل الواجب وإنما جزء الواجب، وإنما شرط الواجب. وجزء الواجب مثل إيش؟ الصلاة لها أجزاء. الخبر يجي يبين لي لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب، أو يجيني خبر يقول لي بويا سجود في الركعة الثالثة ماكو ماكو، ثم هذا حديث في الأجزاء أو حديث في الشرائع. هل يشترط أن يكون الثوب الذي يصليه المصلي
أن يكون غير حاكي عن العورة فيجي دليل. هذا حديث في الشرطية وليس حديث في
جزئية.
فإذا مر حديثنا في الأجزاء والشرائط، ومر حديثنا وين؟ في أصل الواجب. أصل الواجب تركه، نجي إلى الأجزاء والشرائط. راح يصعد الشيخ المنبر الآن بعد ما بين منهج البحث، الآن راح أعرف رأي الشيخ. اليوم أطالب الشيخ الخراساني برأيه. الشيخ الخراساني يقول إذا كان الحكم الظاهري متولد من الأصل العملي أنا أقول بالإجزاء، وأما إذا كان ذلك الحكم الظاهري متولد من الأمارة فإما أقول بنظرية الطريقية فلا إجزاء، وإما أقول بنظرية السببية ففي الإجزاء وجه قوي. جيد. ثم يفتح الملف، فإذا شككنا تأسيس الأصل، فإذا شككنا هل الأصل في الأمارات الطريقية أم السببية؟ هذا بعدين يفتح. خب إذن بس ألخص المطلب، بس قبل ما ألخص المطلب أكو عبارة ترد على الأذهان في البحث الخارج، أريدك من الآن تنطبع في ذهنك. إحنا إذا أريد نسب واحد سبة فنية نقول هذا مسلكه تصويب، لأنه يعني التصويب يعني شنو؟ يعني مو على خط آل محمد، ليس على هذا الاتجاه. الآن راح نقول هاي الكلمة، هاي الكلمة أريدك تحفظ لي إياها، الخراساني في باب الأجزاء والشرائط في الأصول العملية ممن يتبنى مسلك التصويب. هذا من الغرائب العجائب. وحدة إذا واحد يخلي كشكول يفتح بالكشكول، الغرائب والعجائب وحدة من الغرائب والعجائب، ليس مرت علينا الغريبة العجيبة ما لأنه يقول بماذا؟ بالجبر. وحدة من غرائب عجائب الخراساني هاي 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 اليوم بنحكيها. الخراساني يقول بالتصويب، لكن مو دائما يقول بالتصويب، يقول بالتصويب في بحث الإجزاء عندما يكون الحكم الظاهري وليد الأصل العملي، وكان الحديث في الجزء والشرطي. هنا يقوله، يقول بماذا؟ بالتصويب. فشوف الشيخ الخراساني الآن شلون ينظر إلى التصويب هنا. بس أرجع، يلا أرجع بالعجل منهج البحث ورأي الخراساني حتى أدخل في دليلية الخراساني. الخراساني في باب الحكم الظاهري، لأكرر، في باب الحكم الظاهري أولا بين قوسين المعني منه الحكم الظاهري الوسيع لا الضيق، سد القوس. والحديث تارة مفاد الحكم، مفاد الأمارة والأصول العملية بيان أصل الوجوب، وأخرى الحديث في بيان لا أصل الوجوب وإنما الأجزاء والشرائع، والثاني نقدمه على الأول. جيد. ماذا رأيك شيخنا الخراساني في الثاني؟ تفصيل ثم تفصيل. تفصيل تفصيل بطن تفصيل. تفصيل أول شنو؟ إنا نميز بين الحكم الظاهر الذي هو وليد الأصل العملي وبين الحكم الظاهر الذي هو وليد الأمارة. الأول رأينا على الإجزاء، الثاني تفصيل بين الطريقية والسببية. في الطريقية لا إجزاء في السببية أيضا إجزاء. ثلاث صور عنده، ثلاث صور عنده: أصل عملي إجزاء، سببية إجزاء، طريقية لا إجزاء. وأيضا يبحث على الهامش، حديث على الهامش: تأسيس الأرض. أي أصل؟ لو شككنا هل المجعول في باب الأمارات الطريقية أم السببية، الأصل ماذا يقتضي؟ جيد. خب الآن أنا اليوم شنو مطالب بعد ما بينت هذا الحديث؟ هل مقدار مطالب؟ بس هاي الحكاية أحكيها وأكمل، ما عندي شيء بعد. ما هو مستند الخراساني بالقول بماذا؟ بالقول بالإجزاء في باب الأصل العمل. بس هاي طبعا احنا دائما لما نريد نجاوب نجاوب بجوابين: اول جواب اجمالي يلف العالم رأسا يلف، ثم بعد ذلك جواب تفصيلي. دائما عود نفسك ان تجيب بالجواب الاجمالي المقتضب العلمي، ثم بعد ذلك تناول الجواب بنحو من التفصيلية. خب الجواب الاجمالي، الجواب الاجمالي: الخراسان قال بالإجزاء لقانون الحكومة. هذا انتهى الجواب. الخراسان قال بالإجزاء لقانون الحكومة. هسه فالشيء لا بأس أذكره، لا بأس أذكره: مرحوم الشيخ الأنصاري كان يحضر درس المرحوم الشيخ صاحب الجواهر، فصاحب الجواهر بدأ يقدم بعض الأدلة على بعض الأدلة الأخرى. منو قاعد يم شيخ الأنصاري؟ صديقه ورفيجه المباحث مالته المرحوم صاحب البدائع حبيب الله الرشدي رحمة الله عليه. طبعا أقول هسه جملة هم معترضة في القصة: مرحوم حبيب الله الرشدي كان بمستوى علمي، هو شيخ الأنصاري يقول، أذكى مني. نفس هذا حبيب الله الرشدي طبعا بلغ مرتبة علمية هائلة، تدرون ايش سوى آخر حياته؟ قالوا له في فلان قرية يحتاجون مبلغ، ودار أمر بين أن يبقى في النجف ويتصدى للمرجعية وبين أن يروح يدير ذيش القرية حتى يحفظ دين الناس. شيخ حبيب الله الرشدي قال: عمي الحفاظ على دين الناس أهم من كل شيء. قام عاف كل شيء، عند زعامة بالنجف، جاء أستاذ من الطراز الأول، مو أستاذ من الطراز الآخر، لا من الطراز الأول، الزعامة هم مفروشة إليه المرجعية، بحيث الشيخ الأنصاري أرجع إليه. منو أرجع إليه؟ مو زيد عمر، لا، المرتضى الشيخ الأنصاري هو أرجع إليه. قال: روحوا لحبيب الله الرشدي، هذا أذكى مني. في زمان حياته لما جيت أتباحث وياه كان أكثر نباهة مني. لما صار قضية التبليغ والحفاظ على دين الناس، لا نفخل الناس في التبليغ، كل واحد من عندنا بالشارع لما يمشي يكون مبلغ، حقيقة مبلغ، مبلغ هادئ. هذا سيرة علمائنا. تعبالك المذهب وصل اليوم وهذا الانتشار وليد شنو؟ وليد هذه الكرامات التي كانت تقدم هؤلاء العظم. كان أكو نكران ذات، أعلى مستويات نكران الذات. العالم هو الذي يعيش نكران الذات، العالم هو الذي يعيش نكران الذات، مو يعيش شنو؟ إظهار الذات. جيد. شيخ حبيب الله الرشدي قال له للشيخ الأنصاري، قال له: هذا ايش يسوي؟ أشو ده يقدم دليل على دليل آخر؟ ده يقدم دليل على دليل، لا هو من التخصيص ولا هو من التخصص، إيش ده يسوي هذا؟ الشيخ الأنصار قال له: اسكت دخل نسمع بس، هذا ده يقوم بعملية الحكومة والورود. قال له: شنو؟ قال له: حكومة وورود. قال له: حكومة وورود شنو؟ قال له: لازم تحضر عندي 6 أشهر حتى تفهم شنو معنى الحكومة وشنو معنى الورود. هنا راح يطبقها الخراساني فكرة الحكومة. شنو الحكومة؟ يلا احنا مريدها 6 أشهر، كلش قضية بسيطة. الحكومة أن يجي دليل مثل عدم حقيقة مثلا مطلب عن الحكومة، تارة توسع وأخرى تضيق. الآن أضرب لك مثال تضيق: الربا بين الوالد والولد، ربا طب زيادة. يجي الشارع المقدس يقول لا ربا بين الوالد والولد، يعني دليل حرمة الربا لم يشمل الوالد والولد، لكن عدم الشمول مو تخصيصا وإنما تضييقا في الموضوع. أو أجي أوسع، أكرم العالم، مو شيء، أكرم العالم، بعدين شو أقول لك؟ التقي عالم، التقي عالم، سويت هنا أقول لك دير بالك. لذا الدليل الثاني لولا الدليل الأول يصير لاغي. شنو التقي عالم؟ شنو ما شنو؟ لازم أكو دليل قبل تحت عنوان أكرم العالم. إجا الدليل الثاني يقول لك بوي اعلم إننا وإن بينا أن موضوع الإكرام هو العالم، لكن لا نعني من العالم خصوص الذي يقرأ والقاري والقاري درس، وإنما يعم كل من الحالتين، حالة القارئ للدرس وحالة التقي. هذا يسمونه حكومة توسع في موضوع الدليل الأول، توسعة تعبدية لا توسعة حقيقية، توسعة التعبد دعاني إلى هذا التوسعة، توسعة تنزلية لا توسعة حقيقية. فإلا أصل الدليل لو كنا نحن والدليل الأول أكرم العالم، شنفهم أن موضوع الإكرام خصوص منه، خصوص جناب العالم الذي يقرأ درس ولا يعم الآخر. إجا الدليل الثاني قال اعلم أن موضوع الدليل الأول أوسع من العالم، ما يعم حتى العالم التنزلي. من العالم التنزلي؟ وهو التقي. فصار موضوع الدليل الأول العالم، لكن يا عالم مو العالم الواقعي، وإنما الأعم من العالم الواقعي والعالم التنزلي. إذا طبقنا هذا تعال طبق، عرفت خبر المثال؟ مثال أكرم العالم والعالم التقي عالم، نقول إذن يكرم التقي. لماذا؟ وذلك لأن الدليل الثاني حاكم على الدليل الأول، بمعنى أي موسع لموضوع الدليل حاكم يعني أي موسع لموضوع الدليل الأول، إذ أن موضوع الدليل الأول لولا الدليل الثاني لكان مختصا بخصوص من يقرأ الدرس، لكنه عندما جاء الدليل الثاني اتضح لنا إن موضوع الدليل الأول ما هو عالم بالمعنى الوسيع، أي العالم الواقعي والعالم التعبدي والعالم التنزلي المسمى بالتقي، المسمى بالتقي. باسم إن شاء الله أول رجب إن شاء الله ندخل في سياق العالم التعبدي، وإن كنا نحن متلبسين إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله إلى يومنا الفعلي بأننا علماء بالمعنى الواقعي. من غد بعد فضائل شهر رجب ينبغي للإنسان المؤمن عندما يدخل شهر رجب برنامج، شلون إنسان بين فترة وفترة يحتاج إلى برنامج غذائي خاص ويحتاج إلى برنامج سلوكي خاص. شهر رجب بداية الإنسان المؤمن، أين الرجبيون؟ يجي الخطاب أين الرجبيون؟ يتهيأ الإنسان، والذي ما ينشط عند عمل رجب رمضان ما يعيش حلاوة. حلاوة رمضان إنما تصل إلينا إذا هيأنا حلاوة شهر رجب. رجب يعبد لنا طريق له، شهر رجب يعبد الطريق إلى شهر رمضان، وصيام شهر رمضان يعبد الصيام إلى ليلة القدر، وتمام العمل وذروة العمل هي ليالي القدر. من الآن احنا نقدر ندخل في ليلة القدر، لكن لا ليلة القدر الواقعية، ليلة القدر التوسعية. هم حكومة هم حكومة أول رجب شي يصير ليلة قدر، لكن بأي معنى ليلة قدر؟ مو واقعية، توسعية، لمن أراد أن يحظى بس بهذه النية يعمل في رجب حتى شنو يحصل فضيلة شهر رمضان، فضيلتها الحقيقية. شلون يحصل فضيلة شهر؟ وإذا حصل فضيلة شهر رمضان فلا بد أن يحصل فضيلة ليلة القدر. حينئذ اليوم يعادل كألف سنة، أي بلي، لكن شرطها وشروطها، وشرطها من الآن الأخوة مهما أمكن زيارة رجب زيارة الإمام سلام الله عليه في أول رجب لا ينبغي للمؤمن أن يتخلف عنها، أن الزيارات المعروفة المعمول بها عند شيعتنا وعند الحوزة. الحوزة من قديم الزمان كان يوم أول رجب قلما يتفق شخص يتخلف عن زيارة الحسين سلام الله. الصيام في مثل هذا الشهر ورد فيه الاستحباب الكبير، وهناك مجموعة من الآثار، ومن أهم الآثار الاستغفار. الاستغفار الاستغفار غاية مفيد لنا. أنا أعتقد الاستغفار مثل الحمام. شلون الحمام؟ إذا واحد يروح للحمام، كل ما يروح للحمام أكو طراوة في رائحته وجمال في وجهه، كذلك الاستغفار ينطي هم طراوة النفس وينطي جمال النفس، جمال النفس وطراوة النفس بالاستغفار. فلنبتسي مثل هذه الأيام بالاستغفار والدعاء للمؤمنين، خصوصا دول الذين الآن انقطعت أعمالهم عن عالم الدنيا، انقطعت أعمالهم عن. يا إخوان، لن نكون مغبونين في شهر رجب ولا نكون محرومين من فضائل شهر رجل. كل واحد يحدث نفسه، حتى من لم يتمكن أن يتلبس بالفعل فليحدث نفسه، مو أنه يمر علينا الشهر. ترى الآن شهر رجب لما يجي المؤمنين يغيرون منهجهم. شلون كان رسول الله صلوات الله وسلامه عليه في العشر من رمضان يعتزل فراشه، يخليه غير مكان، وضعه يخليه غير مكان، ينبه الكل بعد ما عنده لقاءات ويا أحد، يقلل اللقاءات الاجتماعية. شهر رجب إن بداية تقليل علاقاتنا الاجتماعية، بداية إحياء لارتباطنا مع رب العالمين. أكو أدعية شهر رجب، أكو أدعية لا بد من الالتزام بها في شهر رجب، ألا تترك فيها شهر رجب. هناك مجموعة من الأدعية واردة عامة وخاصة في شهر رجب، لا تفوتنا هذه الأعمال. لا يكون همنا الأول والأخير أن ننشغل في أمور الدنيا، بل الآن فرصة ذهبية. ما أدري هل الله يكتب لنا في السنة القادمة أيضا زيارة الحسين في رجب، أو أننا سنكون من المرحومين. فلا تفوتنا فرصة شهر رجب. طبعا بعض الدروس في مثل هذا مثل يوم غد تعطل. إحنا في السنين الفائتة المبنى على أن مجرد تكون صلاة الصبح نطلع نزور، وساعة بثمانية احنا هنا وكافي. زيارة أربع ساعات تروح الكربلة وتجي كلش كافي. الأذان قبل الأربع، تطلع بالأربع بثمانية انت هنا كافي. هم تجمع بين فضيلة شهر رجب وهم تجمع بين فضيلة طلب العلم، كل من الفضيلتين مطلوبة ومقصودة. فإذا المرحوم الشيخ الخراساني قال بنظرية الحكومة، بس طبق لي الحكومة، بس طبق لي الحكومة، أريدك تطبق لي الحكومة وأبين لي كيف أن الحكومة تجرنا إلى الإجزاء. طبق لي فكرة الحكومة هنا وكيف تجرنا الحكومة إلى الإجزاء. الدليل مثلا إيش ورد؟ لا صلاة إلا بطهور، لا صلاة إلا بطهور. خير، افترض أن الآن تعم الطهارة، حتى الطهارة إذا فهمنا من الدليل أن المقصود لا صلاة لا بطهور حتى طهارة الثوب مثلا، وهذا مثال مو صحيح، أنا بس بالتقريب إلى الأذهان. لا صلاة إلا بطهور، أو ليش تخلون نضرب لا صلاة إلا بطهور بطهور وضوئي، بطهور وضوئي. نحن وهذا الدليل شنو نقول؟ المراد من لا صلاة إلا بطهور إلا بطهور واقعي، إلا بوضوء واقعي، إلا بطهارة وضوئية واقعية. زين، هذا الدليل الأول شنو نسميه؟ لا صلاة إلا بطهور. مفاده قبل أن يأتي الدليل الثاني شنو مفاده؟ أنه لا صلاة إلا بطهور واقعي. جيد، إجا بعد ذلك الاستصحاب. إيش قال الاستصحاب؟ قال كل من كان على يقين سابق بالطهارة والآن يشك فليبني على وضوء وطهارة طاهرية. الاستصحاب ماذا يورث لنا؟ حكم ظاهري، الاستصحاب ماذا يورث لنا؟ حكم ظاهر، وهو طهارة ظاهرية. جيد جدا. هذا الاستصحاب الذي يورث لنا طهارة ظاهرية، دور بالنسبة للدليل الأول دور الحاكم. يعني شنو دور الحاكم؟ يعني سوف يوسع موضوع دليل لا صلاة إلا بطهور، فنفهم إن من لا صلاة إلا بطهور شيعه، سواء كانت طهارة واقعية أو طهارة ظاهرية. فشي يصير لسان لا صلاة إلا بطهور؟ قبل ما يجي الاستصحاب شو كان مفاده؟ لا صلاة إلا بطهارة واقعية. بعد ما جي جناب الاستصحاب شو يصير؟ دليل لا صلاة إلا بطهور يتوسع، مثل المنع لا صلاة إلا بطهارة واقعية أو بطهارة طهارة واقعية، يعني عوض على المغسلة وتوضأ، أشي يسموها طهارة واقعية. طهارة ظاهرية شنو؟ استصحاب. صبح أنا توضيت، الآن أشوف أنا ما زلت على وضوء أم لا، فأستصحب أني على وضوء. الاستصحاب ماذا مفاده؟ طهارة ظاهرية. هذا هو معنى الدليل الحاكم والمحكوم. فالاستصحاب سوه كان حاكما على دليل لا صلاة إلا بطهور. لا صلاة إلا بطهور شو نسميه؟ دليل محكوم. الاستصحاب شو نسميه؟ دليل حاكم. الحاكم سوه وسع موضوع الدليل المحكوم. جيد، طب هذا افتهمناه. هل هنا افتهمنا شنو؟ كيف نطبق فكرة الحكومة في المقام؟ لكن شنو فلسفة أن الحكومة تنتهي بنا إلى الإجزاء؟ نقول بعد ما تقدر تقول انكشف الخلاف. غلط تقول انكشف الخلاف، ماكو خلاف. ليش ماكو خلاف؟ لأن أنا عملت بوظيفتي. شنو وظيفتي؟ كان الله يريد مني صلاة لا صلاة إلا بطهور، وكان مراد من الطهور يا طهور واقعية وظاهرية، والظهارة الظاهرية بعد ما له معنى في فرض الانكشاف. نعم، إذا واحد يقول انكشف الخلاف بأي معنى ينكشف؟ بلحاظ المستقبل، أما بلحاظ الماضي غلط. واحد يقول انكشف الخلاف، انكشف الخلاف شنو؟ تقول لي مها أنت بعدين انكشف لك أنك لم تكن متوضئ. أقول لك انكشف لي أنه متوضئ، أقصى ما يوجد عدم وجود وضوء واقعي، لكن الوضوء الظاهري قد موجود، موجود. فإذا موجود فأصلا بلحاظ ما مضى لا يصح لي أن أقول انكشف الخلاف. بحث الإجزاء وين يأتي؟ هل يجزي الأمر الظاهر عن الأمر الواقعي إذا انكشف الخلاف؟ أقول لك هنا ما يتصور انكشاف الخلاف. نعم يقال له انكشف الخلاف، لكن يقال له انكشف الخلاف بلحاظ المستقبل. نعم هسه أتوضأ أو ما أتوضأ؟ إيه من الآن توضأ، لأن طبعا أنك ما عندك وضوء بتوضأ. أما بلحاظ ما مضى، بلحاظ ما مضى ما له معنى بعد أقول أنه عملي السابق باطل. ليش ما له معنى؟ لأني عملت بالوظيفة. إذا الوظيفة شنو؟ إما أن تصلي مع وضوء واقعي أو تصلي مع وضوء، وأنا صليت مع وضوء ظاهري، وأنا صليت مع وضوء ظاهري. إذن نقطتين. النقطة الأولى كيف نتعقل الحكومة ها هنا؟ هذا السؤال. السؤال الآخر، فإذا تعقلنا الحكومة كيف أن الحكومة تجرنا إلى إجزائي المرحوم الخراساني؟ بس ألخص الكلمتين، بس ألخص الكلمتين. المرحوم الخراساني يرى أن مفاد الأصول العملية أنها أدلة حاكمة على مفاد الأدلة الأولية المبينة للأجزاء والمبينة للشرائع، وبمقتضى الحكومة لا مجال لدعوى انكشاف الخلاف بلحاظ ما مضى. وعند عدم انكشاف الخلاف بلحاظ ما مضى نحكم وبضرس قاطع بالإجزاء
وإنما مصطلح انكشاف الخلاف سيتعقل بلحاظ المستقبل لا بلحاظ الماضي، وأما بلحاظ الماضي فالقول هو الإجزاء. ولذا صح لنا أن نقول هذه الكلمة: إن الخراسان في بعض الأصول العملية يقول بماذا؟ بالإجزاء الذي هو عبارة أخرى عن التصويب. والحمد لله رب العالمين.